بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال ابن القيم رحمه الله ولقد أتى خبر رواه عمه العباس سمو أبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش يبصر خلقه فانظر إن سمحت لك العينان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال ابن القيم رحمه الله يذكر الأحاديث التي تدل على العلو. سبق في الأنواع السابقة التي بلغت 21 نوعا، سبق أن ذكر الأدلة على علو الله عز وجل وقسمها على أنواع وكل نوع يتضمن أدلة، وتلك الأدلة فيها آيات وفيها أحاديث. ثم بدأ في ذكر الأدلة من السنة فقط التي تدل على العلو، والتي يبدو أنه استصعب إدراجها تحت نوع معين. فذكر بعض الأحاديث، وهذا الحديث الرابع، وهو حديث الأورام، معروف بحديث الأورام. وهذا الحديث يقول عنه ابن القيم ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنف أبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. هذا الحديث من أصح الأحاديث التي تدل على العلو. والحديث اختلفت أنظار العلماء في تصحيحه وتضعيفه. الحديث أخرجه أئمة السنة وفيهم الإمام أحمد وفيهم الإمام أبو داود تلميذه، ترمذي، الدارمي، ابن خزيمة، ابن أبي عاصم البيهقي، وابن أبي شيبة وغيره. أما الذين ألفوا في السنة فلا يكاد يخلو كتاب من ذكر هذا الحديث. والحديث حسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم وصححه أيضا الجوزقاني وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على من ضعفه، وابن القيم رحمه الله أطال أيضا في تصحيحه في كتابه تهذيب السنن شرح أبي داود. وصحح بعض طرقه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وصححه كثيرون وحسنه أيضا كثيرون، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وأطال فيه وفي تخريجه وفي الكلام حوله. في درسنا أو مدارستنا للتوحيد لابن حزيمة رحمه الله، إنه أيضا ذكره وذكر طرقه، جمعت طرق الحديث وهي ترجع إلى ستة طرق. طرق الحديث ترجع إلى ستة طرق، ورأيت أن الحديث بالنظر إلى الصناعة الحديثية لا يصح، وهذا رأي الشيخ الألباني رحمه الله. وأنا أيضا أميل إليه، بل أجزم به في نظري القاصر، ليس ثابتا. وكما قلت لكم، أئمة السنة يصححونه، والمجال مجال أخذ ورد، فمن اطمأن إلى حكم أحد فله أن، ليس بالهوى، إنما بالنظر إلى، لأن ضعف الذين في الطرق ضعف لا يقبل الانجبار، عند بعض يقبل الانجبار فيحسنه. وهذا خلاصة رأيي حول هذا الحديث. وهذا الحديث كما قلت من أصرح الأحاديث في العلوم، بل في التفاصيل في العلوم. مثلا يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فرض إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قال: والمزن. قال: والعنان. قال: والعنان. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قال: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أورال. لذلك هذا الحديث معروف بحديث الأورال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. نعم.
قال رحمه الله: واذكر حديث حصين بن المنذر الثقة الرضا، أعني أبا عمران، إذ قال: ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني، فأقره الهادي البشير، ولم يقل: أنت المجسم قائل بمكاني، حيست بل جهيت بل شبهت. فأقره الهادي البشير، ولم يقل: أنت المجسم قائل بمكاني، حيست بل جهيت بل شبهت، بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران، فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم، فالحق للديان.
نعم، هذا الحديث الخامس، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، قال لوالدي عمران بن حسين الحديث يرويه عن حيوان عن والده قل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إله قال أبي سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فأيهم هنا عندي تعبد وهو الحديث تعد فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء عند الرغبة والرهبة أرجوني أما هؤلاء الكثر هؤلاء للزينة قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعاني قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي الحديث أخرجه الإمام الترمذي والدارمي وغيرهم وهو حسن في مجموع طرقه الحديث لا ينزل عن درجة الحسن بمجموع طرقه يقول إذ قال ربي في السماء لرغبتي ربي في السماء هذا مبتدا لرغبتي هذا خبر ربي في السماء هنا نقطتين لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني هذه جملة مستأنفة المهم هنا فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني تعليق النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كلامك يستلزم أن يكون لله مكان وبالتالي أنت مجسم لم يقل له ولم يقل له أيضا حيزت أثبتت الحيز لله عز وجل الحيز هو المكان الذي تشغله وإلا هو المكان الحيز المكان الذي يشغله هذا حيزه وهذا مكان عام من الحيز بل جحيت أنت كلامك يستلزم أن تثبت لله عز وجل جهة والجهة يشار إليها وكل ما يشار إليها فهو جسم ولم يقل له أيضا شبهت بل جسمت ولم يقل له أيضا لست بعارف الرحمن معرفة الرحمن معرفة الله عز وجل لها وسائل طرق عندنا معرفة الرب سبحانه تكون عن طريق الوحي أليس كذلك أما عند هؤلاء وسائل كثيرة عندهم إلا الوحي يأخذون من الوحي ما يتوافق مع هواهم أهويتهم مع أمزجتهم مع طرقهم أما الذي لا يتوافق مع ذلك فلا يؤخذ لماذا إيش حجتهم لأنها تدل على نفي نحن بين أن نثبته ونرد هذه الأحاديث وبين أن ننفي ونقبل هذه الأحاديث ما هو الخيار نثبته أما هذه الأحاديث فنتصرف فيها كما علمون نحن نقول لهم لماذا وضعتم أنفسكم في هذا الخندق الذي لا تحسدون عليه لماذا هذه الأدلة التي ترون أنها تثبتون بها وجود الله عز وجل هذه الأدلة لا ليست أدلة الكتاب والسنة أدلة بدعية. هذه الأدلة تعطيكم شيئا من الحق وتسلبكم كثيرا من الحق. نعم. وهم لا زالوا في جهاد مع النصوص ومع الأئمة ومع ويدافعون عن وجود الله عز وجل، هكذا يقولون. هذه مقالتهم التشبيه والتشبيه والاتهام بأنه يثبت المكان، هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا. الذي يقول ما قاله أبو عمران وأن الله عز وجل في السماء، مقالتهم فيه أنه مجسم إلى آخر هذه الطرهات. قد قاله حقا أبو عمران فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للديان. نعم.
قال رحمه الله: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهل صاحب التعطيل والبهتان والعدوان.
هذا الحديث السادس، والحديث سبق ذكره فيما سبق صفحة 47 بعد 300. أشار هناك في الوجه 14 إقراره. النبي صلى الله عليه وسلم أقر من سأله بأين، بل استعمل هو أيضا كلمة أين في نفس الله، لم يقره بس هو سأل الجارية وقال أين الله، والأينية كفر. هؤلاء يؤينون الله، وقد وضعوا حديثا موضوعا ذكره العامدي في أبكار الأفكار. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أين الله، فقال: ليس لمن أين الأين أين، ليس لمن أين الأين أين، الذي خلق المكان ليس له مكان. ايش رايك في لفظ الحديث؟ ها، كانه ينسب الى ارسطو. هذا تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يدرس المنطق: ليس لمن اين الاين، انت ايها الاعمى اين انت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أين الله، والحديث في صحيح مسلم. وهذا الذي أشغله حديث الجارية، سبق أن فصلنا فيه. فيه أزمتان للمعطلة: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أين كهرباء، العينية صريحة في كلمات المكان، سؤاله بأين، أين الله، ثم قالت في السماء، ثم أعتقها فإنها مؤمنة. هذا كله بالنسبة للمعطلة شيء. ولذلك ذكرنا سابقا تفننوا في تعطيل هذا الحديث. بعضهم قالوا المراد بأين، أين الله أي أين مكانته عندك. ذكرنا هناك أن هذا يأتي في اللغة العربية، ولكن في هذا الأسلوب لابد أن يذكر من أين هذا، من هذا، هنا معنى إيش؟ المكان. وهم إذا أرادوا أن يعطلوا لا ينظرون لا إلى الأسلوب ولا إلى السياق ولا إلى السباق ولا إلى التركيب، لا لا، يجردون الكلمة من توابعها يحكمون عليها كما إلى أن جاء دور الكوثري فذكر أن الحديث يا جماعة الحديث ضعيف. الكوثري قال الحديث ضعيف، ليش أنتم تتعبون فيه؟ طيب إيش اللي فيه يا كوثري؟ قال فيه تسع علل. كم؟
تسع.
وهذه العلل كلها فيه هو وأكثر. ناقشه طبعا المعلم مختص فيه، وهناك مختص آخر الناس لا يعرفون، كثير من الناس لا يعرفون عنه، وهو الشيخ شمس رحمه الله. الشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله هذا مختص في الكوثر بعد المعلم، جهوده عن الكوثر لا تقل عن جهود المعلم. نعم المعلم رحمه الله له السبق، بس الشيخ شمس رحمه الله حتى أن كتابه كتاب الماتريدية فيه فهرس خاص يتعلق بالكوثر، في الأخير فهرس خاص. وناقشه بالتفصيل في الليلة التسعة. يقول واذكر شهادته، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن قد قال ربي في السماء. من الذي قال؟ جاري. قالت من تأويلاتهم أنها كانت خرساء، بينما الحديث في صحيح مسلم أين الله قالت الخرساء. تقول هذا هو الخرس عندكم. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإنها وشهادة العدل، واذكر عطف على وشهادة، أي اذكر هذا واذكر هذا. عرفنا وعلمنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بإيمانها، الآن ننظر إلى شهادة العدل الذي هو المعطل. هذا من باب التحكم، من باب التحكم يقول له العدل، وإلا أي عدل فيه وهو دائما ينسف الأحاديث، ليس فيه من العدل شيء. وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. ذكروا هذا في نواقض الإيمان، كثير منهم ذكروا الذي يقول أن الله في السماء هذا كافر، من نواقض الإيمان أن يقول الله في السماء. شهادته أنها أنه كافر، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول أن الله عز وجل في السماء هو مؤمن. طيب واحكم بأيهما تشاء. الحكم الآن إليك، ما الذي تختاره؟ يقول وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهل. يقول إن كنت من أتباع جهل لا أراك إلا وأنت تنحاز لي شهادة لشاهد البطلان. هنا شاهدان, شاهد يشهد بالحق وشاهد يشهد بالباطل. يقول إن كنت من أصحاب الجهل فكأني بك تنحاز إلى شاهد البطلان. يقول وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والرضوان. وبالتالي لا تكن مع جهم حتى تفتك من أين المصيبة. هنا مصاحبتك لجهم هو الذي أوردك هذه المهالك, وإلا لكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عندك مجروحة, وشهادة ذلك الجهمية عندك, والمصيبة لأنك من أتباعه. نعم.
قال واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان. فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني, الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان. ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلان. لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعام. كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العظيم الشان. هذا هو التطفيف, لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان.
نعم. الحديث السابع يقول واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا. الحديث لأنه يدور حوله, لذلك يقول حديث ابن إسحاق, وإلا هو حديث جبير بن مطعم. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, جهدت الأنفس وطاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام, فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت هذه عادته, يسبح لما يستعظم يستغرب. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه, تأثروا من تأثره صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله, إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة لهكذا. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والدارمي وغيره من أئمة السنة وهم كثر, وصححه أبو داود. يقول والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح, وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني, ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد. صححه أيضا الدارمي وابن خزيمة وابن مندى وابن كثير والحافظ بن حجر. وهذا الحديث طبعا صححه أيضا شيخ الإسلام وابن القيم أطال فيه في تعليقه على السنن في تهذيب السنن. ألف فيه الحافظ ابن عساكر، عساكر معروف بتأثره ب، ألف كتابا مستقلا تبيان الوهم والتخليط، تبيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط. وألف أبو الحسن بن الزاغون الحنبلي رسالة في تصحيح حديث الأطيط. والحديث والحديث صحيح، الحديث حسب الصناعة الحديثية صحيح. وكما رأينا أن هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم استعظمه وقال له ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، نطلب من الله عز وجل، نستشفع بالله عليك معناه نطلب من الله عز وجل أن يشفع عندك، من أنا حتى يستشفع بالله عليه، من شأن الله أعظم. من الفوائد العظيمة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا الباطل. وهكذا في الأحاديث التي سبقت، لو كان هذا السائل يأتي بمنكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره. طيب، ثم قال إن عرشه على سماوات الله، هذا بينه في بيان عظمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح رب العالمين بهذا، والله عز وجل بنفسه يتمدح بالاستواء، والجهمية ما يقبلون. في بداية سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يعني هذا القرآن لا يحتاج إليك ولا إلى غيرك. القرآن من الذي أنزله؟ الله عز وجل. لو أراد لا لجعلهم يؤمنون. إذن القرآن لم ينزل حتى تشقى. الله عز وجل هنا يسلي نبيه أن المطلوب منك هو التبليغ. طيب، ماذا قال بعده؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ذكر هذا من باب التمدح، الله عز وجل يمدح نفسه بهذا، وهذا كله عند الجهمية هذا لا يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يمدح رب العالمين بهذا، وهذا إذن لا يمشي عند الجهمية. يقول وكما قلت الحديث يدور على ابن إسحاق، لذلك يقول واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني. طبعا الصدوق الذي أطلقه ابن القيم هنا ليس مثل الصدوق الذي نجده في عند المحدثين في التوثيق، هناك ثقة وهناك إليه المنتهى في الثقة وهناك جبل الحفظ وهناك صدوق، صدوق أنزل من ثقة، لا هنا يقصد المعنى اللغوي ذاك الصدوق الحافظ الرباني، يعني حتى لا نستشكل بين كلمة حافظ، لأن حافظ في درجة التوثيق أعلى من ثقة. الرباني في قصة استشقاء استسقائهم يستشفرون إلى الرسول بربه المنان. فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني. ثم ذكر ما ذكر. يقول ابن القيم: لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعاني. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العظيم الشاني. يقول ابن إسحاق رحمه الله: اختلفوا فيه اختلافا كبيرا وغريبا. أنت لما تنظر إلى أقوال العلماء في شخص، هناك منهج يمشي عليه المحدثون، وهذا المنهج لا بد أن تنظر إلى المتشددين وإلى المتساهلين وإلى المعتدلين، تجمع أقوالهم، المتشددون في جميع الطبقات، المتساهلون في جميع الطبقات، والمعتدلون في جميع الطبقات. بعد ذلك تخرج بنتيجة: المتشدد والمتساهل والمعتدل. ابن إسحاق قال فيه شعبة وهو رأس المتشددين في طبقته، قال فيه: إنه أمير المؤمنين في الحديث. هذا اللفظ أمير المؤمنين في الحديث هذا في قمة ألفاظ التعديل والتوثيق. المتشدد يقول عنه أمير المؤمنين في الحديث، بينما بعض الأئمة قدحوا فيه. الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب يحاول أن يستخلص بالنظر إلى هذا المتساهلين والمعتدلين والمتشددين، يستخلص الأقوال، وهذه فائدة التقريب. تقريب التهذيب فائدته أن هذا رأي الحافظ ابن حجر بالنظر إلى الأقوال، لأن الحافظ ابن حجر له تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال للمقدسي، ثم تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ثم تقريب التهذيب. فيلخص أقوال الأئمة في كلمة كلمتين. قال في ابن إسحاق: صدوق يهم ورمي بالتشيع والقدر. طبعا هو لما يقول ورمي معناه ذكر، بعضهم ذكروا، فبعضهم قالوا فيه هذا وبعضهم قالوا خلاف هذا. والصحيح والله أعلم، بعدما يعني كنا مكلفين بدراسة حاله توصلنا إلى النتيجة أن الحديث، وهذا ذكره كثيرون، أنه إذا لم يعنعم فحديثه حسن، فحديثه حسن، أما إذا عنعن فلا يقبل لأنه من المدلسين. وهذا تهذيب الكمال. محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار رأى أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب. طبعا هو توفي سنة 150 من ليس من طبقة الإمام مالك، ولكن هو الإمام مالك أصغر منه. الذي أضره أكثر هو تكلم على الإمام مالك، والإمام مالك تكلم فيه. يقول الذهبي، يقول أثر كلام مالك في محمد أثر كلام مالك في محمد بعض اللين ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة وارتفع مالك وصار كالنجم والآخر ابن إسحاق فله ارتفاع بحسبه ولا سيما في السير. وأما حديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه فإنه يعد منكرا. طبعا إذا شذ والأقوال في هذا كثيرة جدا. الخلاصة كما قلنا أنه أن حديثه حسن. في المغازي هو إمام بدون منازع في المغازي، أما في الأحاديث فهو بحر من بحور العلم لا أحد يختلف فيه، بحر من بحور العلم يعني لا أحد يختلف فيه خاصة الحديث، وإمام في المغازي ولكن روايته في الأحاديث وخاصة الأحاديث الأحكام في درجة حسن. طيب، يشير هنا ابن القيم رحمه الله أنه لرواية هذا الحديث قصده بعض الجهمية تقصدوه وأنزلوا درجته أكثر، وهذا ليس غريبا. يقول لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي يرميه بالعدوان. الجهمي إذا وجد بعض المحدثين قدحوا فيه هذه غنيمة يعني، وسيجده في ابن إسحاق ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعاني. أما إذا كان يوافق مذهبه فهو إمام، وسيجد أمير المؤمنين في الحديث قاله شعبة وهو رأس المتشددين. يقول كم قد رأينا منهم أمثال ذا. ليس هذا في الرواة فقط، هذا منهجهم في النصوص. الآن هذا الحديث الذي أنا بحثت عنه في كتب الموضوعات، ليس لمن أين الأين أينه، بحثت عنه في كتب الموضوعات أيضا ما وجدت. قلت في نفسي الحديث الذي نجده في كتب الموضوعات أيضا له شأن، وجدناه في كتب الموضوع، أما هذا الحديث لم أجده حتى في إذا كان الموضوع فيه أيضا دركات فهذا في الدرك الأسفل. هذا الحديث مقبول، أما حديث في صحيح مسلم غير مقبول. لذلك يقول فالحكم لله العظيم الشان. هذا هو التطفيف. التطفيف النقص في الكيل والوزن وشبهه، والتطفيف يكون استيفاء الحق الذي لك والتنكر للحق الذي عليك. هذا هو التطفيف. لماذا؟ لأنهم يستوفون الذي لهم وينكرون الذي عليهم. ابن إسحاق إذا نفعهم فهو إمام، وابن إسحاق إذا لم ينفعهم فهو ضعيف. طبعا تحدث عنه ابن عساكر ابن إسحاق في هذا الحديث، وأيضا الإمام البيهقي وغيرهم. هذا هو التطفيف. يقول ابن القيم هذا التطفيف في المعاني والقيم أجدر أن يسمى تطفيفا. لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان، يعني هذا التطفيف أولى وأحرى أن يسمى تطفيفا، لأنه يعني تطفيف في الحقوق. نعم. يقول ابن عدي، يقول ابن عدي، طبعا أنا أذكر كلام ابن عدي لأن ابن عدي هو ابن حبان هؤلاء يتميزون بميزة وهي أنهم يستقرئون أحاديث الشخص، يستقرئونها ثم يعطونك نتيجة مركزة جدا في أحاديثه. هذه ميزة ابن عدي وابن حبان. أنا أذكر منهم هذين ولهم. يقول ابن عدي: قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكبير فلم أجد في حديثه ما يتهيأ أن نقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو وهم كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عن الثقات والأئمة، ولم يتخلف في الرواية عنه. هذه الأخطاء المطبعية هذه تقلب ولم يختلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به. هذه يعني استقراء بعد الاستقراء. طبعا كلمة لا بأس به عند الحافظ بن حجر ليست مثلها عند ابن عدي. الحافظ بن حجر نظر في الألفاظ ثم اصطلح على ألفاظ معينة ودرجاتها. هذه الدرجات بالنسبة لنا تنفعنا ولا تحكم على الأئمة السابقين. بعض الإخوة يقول الحافظ بن حجر يقول صدوق، وقال ابن المديني قال ثقة، فكيف هذا؟ طيب كيف أقوال المتأخرين لا يحاكم إليها المتقدمون؟ أقوال المتأخرين هي لنا، وإلا نحن كيف نعرف هذه؟ يعني هل نأتي ما يتعلق بابن إسحاق؟ شوف محمد بن إسحاق يعني من صفحة 405 إلى 'وقال في فلان'. إلى 429. الحافظ بن حجر يعطيك إياها خلاصة، وليس كلامه قد تختلف بعدما تقرأ، قد تختلف، ولكن هذا الجهد الذي بذله له قيمة. وكذلك الذهبي في الكاشف مطبوع في 3 مجلدات أيضا يعطيك الخلاصة، لأن الذهبي له تذهيب التهذيب. طبعا الميزان عام، تذهيب التذهيب خاص بتهذيب الكمر، من سلسلة تهذيب الكمر. ثم الكاشف والتقريب. إذا أردت الخلاصة لا بد أن ترجع إلى هذين الكتابين، الكاشف والتقريب. طيب نحن الآن أخذنا هذه الخلاصة، وفي الغالب يكون كلامهم دقيقا. أحيانا الباحث ينظر وقد يصل إلى نتيجة غير ما وصل إليه، ولكن في الغالب الحافظ بن حجر والذهبي بعد استقراء الأقوال يعطوك النتيجة وأنت مع هذا كله لا تكون أقوالهم حاكمة على المتقدمين. نعم. الحديث الثامن حديث نزول، وقد سبق الحديث فيه، يقول: فنزول رب ليس فوق سمائه. في العقل ممتنع وفي القرآن. نعم.
قال رسول الحديث الصحابة الكرام في شأن جارية ذكر شيئان فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن النبي ذي البهتان تجاوزوا عن الكفر باستيعابه هذا وصححه بلا نقاري وحديث جواد.
نعم. حديث ابن رواحة وقصته قصة ابن رواحة مع زوجته قصة طريفة. كانت له جارية فأبصرته زوجته يوما وقد خلى بجاريته فقالت لقد اخترت أمتك على حرتك، يعني فضلتها عليه، فأنكر ذلك فقالت إن كنت صادقا فاقرأ آية من القرآن. وكانت تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن على هذه الحالة، أرادت أن تحرجه فأنشد هذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. وظنته قرآنا فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. إيش يقول هنا؟ وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. يقول فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. يقول الرواية هذه صححها ابن عبد البر في الاستيعاب. طبعا يقول ابن عبد البر وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح. نعم.
قال وحديث عن الرسول ثابت وهو الصريح في غاية البيان وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان.
حديث المعراج أيضا سبق أن ذكره المؤلف وهو متفق عليه. السؤال هنا عرج إلى من يعني؟ والله أحيانا الواحد يستغرب ويقول أين نحن سبحان الله. هذه الشبه ما هي المصائب التي جاءت بهذه الشبه؟ يعني ليس دليلان مئات الأدلة وهو لا يستحي. يقول وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. فائدة ذكرها الشيخ الحراس في الشرح، يقول في قصة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى موسى وأخبره بأن الله عز وجل فرض على أمته 50 صلاة، فأشار إليه أن يرجع إلى ربه وأن يسأله التخفيف. وفي رواية فاستشار جبريل أيضا فأشار أن يسأل التخفيف. يقول الشيخ الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى موسى ثم يرجع، طبعا هم في النزول وفي يقول يقولون نزول أمره نزول ملائكته نزول الآن كان يرجع إلى من يعني يأتي إلى موسى عليه السلام ثم يرجع إلى من يعني يرجع إلى أمره إلى ملائكته يرجع إلى من يعني وماذا أساك تقول هنا يرجع إلى الله عز وجل ثم يأتي ويرجع إلى الله عز وجل فوائد جميلة ذكرها في الشرح نعم
قال رحمه الله في قصة خلدة حكم الجامع لقريبة بن سعد الرباني شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع والطوف البلدان وذو حديث بن رباني
هذا هو الحديث الحادي عشر حديث قصة الخندق والقصة كانت مع سعد بن معاذ رضي الله عنه مع بني قريظة حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم بعد أن نقضوا عهدهم معه فقال سعد هذا هو الشاهد فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله لقد حكمت بحكم الله تعالى الذي حكم به من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات طيب هنا فائدتان الفائدة الأولى أن الله عز وجل في السماء الفائدة الثانية أن الله عز وجل فوق سبع سماوات بعضهم يقول نعم نحن نثبت أنه في العلو بس ما ندري أين العلو يقول الإمام أبو حنيفة الذي لا يقر أن السماء في أن السماء فوق فهو كافر حتى السماء أنت نقول أنه في السماء ولكن ما ندري أين السماء الإمام أبو حنيفة يقول الذي ينكر أن السماء العلو فهو كافر إذن لقد حكمت بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات والحديث حسن حديث سعد أصله في الصحيحين ولكن الصحيحان لم يرد فيهما هذا اللفظ لقد حكمت بحكم الله تعالى الذي حكم به من فوق سبع سماوات هذا لم يرد في الصحيحين وإلا الحديث أصله في الصحيحين والحديث كما قلت حسنه الشيخ الألباني وغيره وهو لا ينزل عن درجة الحسن نعم يقول شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه أي حكم الله عز وجل يوافق حكم سعد بوزان هذا بهذا نعم
قال رحمه الله حديث البخاري رواه أصحاب المسائل منه شيخان وأبو عوانة ثم حاكم والرضا وأبو معين حافظ الرباني قد صححه وفيه نص ظاهر ما لم يحدثه كل العدوان بشأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان فتظل تصعد في سماء فوق أخرى فوقها أخرى إلى أن باقي الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها وهذا نصه بتمام
هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر حديث البراء بن عازب وهو حديث طويل وهذا الحديث هو أصل في هذا الباب ماذا يكون عند استقبال الإنسان للموت قبل الموت بعد الموت هذا الحديث أصل في هذا الباب. فيه فيصعدون بها أي بالروح فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، إلى أن قال حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين. طبعا ابن القيم يقول رحمه الله هذا الحديث أخرجه أصحاب المسانيد منهم الإمام أحمد الشيباني وأبو عوانة في المستخرج، ثم حاكمنا الرضا الحاكم في المستدرك، وأبو نعيم صاحب الحلية قد صححوه. إلى هنا الحكم على الحديث وهو صحيح قاشق. وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه الرضواني، والنص يتعلق في شأن روح العبد عند ودائها يعني فيسعد بها ولا يمر إلى آخر، وفراقها لمساكن الأبدان فتظل تسعد في سماء فوقها أخرى من سماء لسماء إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها. هذا اللفظ أنا لم أجده في حديث البراء، فأنا أطلب منكم طلب، مصادر التخريج موجودة هنا في النسخة دار عالم الفوائد، أرجو أن ترجو إلى المصادر كلها، هل فيها هذا اللفظ؟ طبعا هذا اللفظ موجود في حديث آخر سأذكره الآن، أما حديث البراء هل فيه هذا اللفظ؟ فأنا هذا أنا أطلبه منه، ها؟ مصادر التخريج موجودة هنا. طبعا هناك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 8769، والمحققون قالوا إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأيضا أخرجه ابن ماجه برقم 4268، ها 4268. اللفظ هذا الحديث، طبعا هذا حديث أبي هريرة ليس حديث البراء، يقول في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له، يقول عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قال أخرجي أيتها النفس الطيبة، نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله أن لا يبتلينا في حياتنا وفي مماتنا، وأن يعيذنا من الفتن وفتن عموما وفتنة القبر خصوصا. يقول هنا فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. واضح؟ أما حديث البراء فلم أجد فيه هذا الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله. هذا اللفظ أيضا موجود في حديث في رواية المعراج، في حديث المعراج في رواية شريك، وشريك أخرج حديثه الإمام مسلم، ذكر السند ثم قال وقدم وأخر ولم يخرج حديثه، وأشار إلى أنه مضطرب. ولفظ شريك أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وبعض العلماء ذكروا أن هذه الرواية لفظ شريك أخرجها الإمام البخاري، ولكن فيها بعض الألفاظ لا تصح، منها هذه الكلمة ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. على كل حال هذه هذا الحديث أبي هريرة صحيح، وحديث البراء صحيح، ولكن ليس فيه هذا اللفظ حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى أكتب كتاب عبدي في عليين. طيب نحن لو نرجع إلى هذه سنستفيد فائدة، لأن نسبة الأحاديث لابد أن نكون فيها دقيقين جدا بالذات الألفاظ. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.